نعم، فيكون هنا قد تولى طرفي العقد. أما بالولاية فيمكن هذا فيما سبق، لو زوج الأب ابنه الصغير وله بنت أخ هو وليها، فهنا يتولى طرفي العقد. شوفوا بالولاية، أنتم فاهمين هذا جماعة كلكم؟ هذا إنسان له ابن صغير ما بعد بلغ مراهق ويبي زوجه، وله بنت أخ هو وليها، هو عمها فهو وليها، يجوز أن يزوجها ابنه إذا رضيت طبعا، لا بد من رضاها، وحينئذ يكون تولى طرفه العقد بالولاية ولا بالوكالة؟ بالولاية. نعم، توله بالولاية. إذن تولي طرفي العقد يكون بالوكالة ويكون بالولاية ويكون بالولاية والأصالة، يكون بالولاية والأصالة وبالولاية وبالوكالة. بالولاية والأصالة مثل إيش؟ لو تزوج هو ابنة عمه وهو وليها، صار الآن زوج نفسه، ما زوج غيره، زوج نفسه موليته وهي بنت عمه. نعم،
من دون البلوغ ما
يصح، لكن لو زوجه أبوه صح، لو زوجه أبوه صح. طيب، إذن على هالحال نقول إن تولي طرفي العقد يكون بوجوه ثلاثة، وكالة ولاية وبالولاية والأصالة. وبالولاية والأصالة. نعم،
ما يوكل يا
شيخ؟ لا،
ابن العم.
اي،
اقول لابن العم اللي صار بيتزوجها،
اي،
ما يوكل واحد يتزوجه؟
لا، ما هو شرط، ولا ينبغى الوكل، ما ينبغى. لكن لو كان لها اثنان ابناء عم، فحينئذ يجوز هو يعاقد نفسه ويجوز ان يعاقد له ابن العم الثاني، ويكون ابن العم الثاني بالولايه مو بالوكاله، بالولايه لا بالوكاله. اما فهمت؟ نعم.
التقسيم ما في تقسيم رابع ايضا،
وهو
الوكاله
والاصاله. ايه،
التولي بالوكاله،
ايه،
التولي بالولايه،
ايه،
طرف العقد
إيه؟ نعم، وبالوكالة والأصالة. بالوكالة والأصالة، نعم، وبالوكالة والأصالة، يعني يوكله شخص في أن يعقد الزواج لنفسه على بنته، على بنت الشخص الموكل.
لو لها ولي اثنين مثلا، عيال عمه،
نعم،
من يتولى يعني زواجه
إذا لم يتشاح؟ إذا ما تشاح فالمسألة بسيطة، وينبغي أن يتولى العقد الأفضل، الأفضل في دينه وخلقه هو اللي يتولى، أو فإن كانوا سواء أو متقاربين فالأسن، فإن كانوا في السن سواء فلا بد من قرعة، وإن تنازل أحدهم للآخر فلا حرج، هو أحسن. نعم،
هذه
المسألة
قول آخر.
أيها، نصف تزويج الأبعد مع الأقرب. ما لكن قلنا أن الأبعد هنا بما البعيد أو على تقدير منه.
لو زوجها اثنان متشافيان وليان متشافيان.
نعم.
في رجلين
مختلفين. إيه. فإنه إذا زوجها وليان فالأسبق هو الأصح. الأسبق هو الصحيح. فإن وقع معا، إن وقع معا وهذا يمكن متعذر، لكن فرضا أنهم وقع معا فإن النكاح لا يصح، ويعاد النكاح من جديد، يعاد النكاح من جديد. فإن جهل الأسبق فماذا نصنع؟ لا، إن كان جهلنا الأسبق فأحدهما صحيح يقين لا ما ينفع القراءة، يجب على كل منهما أن يطلق أو يفسخ النكاح، إما أن يفسخ أو يطلق، ومثل لأنه ما يمكن أن يصحح واحد دون الآخر، والقرعة في إباحة البضع ما تصور.
في صلاة الجماعة.
نعم.
في صلاة الجماعة في البلد.
وشلون؟ إيه. نعم. وشو لا؟
إذا مثل الرجل. إيه. من البنات كان مثلا حول 30 وهن يبكن على الزواج والخطاب كثيرون.
وإذا قلت له
ما تخاف الله من
زوج
بناتك، قال
بناتك أنا تصرف معي، مش كل حالك. يزوج غيره، يدور واحد ثاني
يزوج. ما
يبغى يعمل هذا؟ هذا دوره. شكرا. ثم قال المؤلف. نعم.
إذا فرق أحدهما وأحد يريد العقد،
ما يخالف. ما أدري، استهج لا إلى بحث، لأن بالحقيقة ما بناء اعتبار طلقه لا صح النكاح، إحنا ما ندري أيهما الأصح. إيه، وهي مسلمة، ولا في حاكم، فهذه ينتظر حتى يصل إلى البلاد الإسلامية ولا وجه الحاكم. ها؟ زوجها الحاكم. ها؟
ما يعمل وكال نفس الوليدة الوحيدة.
ما يمكن، ما من لا من لا صح أن يعقد ما يصح أن يوكل. ها؟ أي الدول الغربية إن كان كافرة في زوجة ولية، يعني كافرة، وإن كان مسلمة قبل العقد هي ما زوجها إلا مسلم. في مثل هذه الحال ممكن يتصل في أحد السفارات، مثلا إذا كان من السعودية يتصل بالسفارة السعودية وتتصل بأحد القضاة أو بوزارة الأوقاف. وقد يقال إن السفير يكفي، مثل ما قالوا إن الفقهاء إن إذا كانت في مكان ما في حاكم ولا ولي زوجها ذو سلطان في مكانه اللي يعتبر مثل شيخ القبيل وما أشبه ذلك زوج. السفارة مثل هذا، وإلا فتتصل بالدولة وتوكل.
في مسلمين كثيرين عندنا.
وين؟
يعني
وفيه. إيه بس مو من أولياء. إيه. مو من الأولياء ما. أقول من الأولياء. طيب. يقول فصل الرابع الشهادة. الرابع الشهادة يعني أن يشهد على عقد النكاح شاهدان. دليل ذلك قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأمر الله تعالى بالإشهاد على الرجعة، والرجعة إعادة نكاح سابق، فإذا كان مأمورا بالإشهاد على الرجعة فالإشهاد على العقد ابتداء من باب أولى، لأن المراجعة زوجته وهذه أجنبية منه، فإذا أمر بالإشهاد على الرجعة فالإشهاد على عقد النكاح من باب أولى. ولحديث لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، وشاهدي عدل، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. ولهذا اختلف العلماء في اشتراط الشهادة في النكاح، فقال بعضهم إنها شرط في عقد النكاح، وأنه لا يصح النكاح إلا بشهادة، ودليلهم الآية والحديث. وقال بعض العلماء إن الإشهاد ليس بشرط، لأن عقد النكاح كغيره من العقود لا يشترط فيه الإشهاد، عقد يستبيح به الإنسان الاستمتاع بهذه الزوجة فلم يشترط فيه الإشهاد، كعقد البيع أو عقد الشراء على المملوكة الذي يستبيح به التسري، ومع ذلك لا يجب الإشهاد. قالوا وأما الإشهاد على الرجعة فإنما أمر به لئلا يحصل نزاع بين الزوج والزوجة، فيدعي مثلا أنه راجعها وتنكر أن يكون راجعها، فيحصل بذلك نزاع بينهما، وبالتالي ربما نقضي بعدم الرجوع ونبيحها لزوج آخر وهو قد راجع، فيكون في هذا مفسدة. أما النكاح ابتداء فليس فيه نزاع وله محل للنزاع، وليس محل للنزاع. وقال بعض العلماء إنه يشترط إما الإشهاد وإما الإعلان، إما الإشهاد وإما الإعلان. وش معنى الإعلان؟ الإظهار والتبيين، وأنه إذا وجد الإعلان كفى، لأنه أبلغ في اشتهار النكاح، وأبلغ في الأمن من اشتباهه بالزنا، لأن عدم الإشهاد أيضا فيه محذور نسيت أن ننبه عليه، وهو أنه قد يزني بامرأة فإذا حملت منه ادعى أنه قد تزوجها، وليس الأمر كذلك، فاشترط الإشهاد لهذا السبب. لكن إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحذور ولا لا؟ ينتفي من باب أولى، أشد من الإشهاد. انتفاء هذا المحذور بالإعلان أبلغ من انتفائه بالإشهاد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه يشترط إما الإشهاد وإما الإعلان. بل قال رحمه الله إن وجود الإشهاد بدون إعلان في صحة النكاح فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعلان النكاح فقال أعلن النكاح، ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود، لأنه يستطيع الواحد يزني والعياذ بالله بامرأة ثم يقول تزوجتها ثم يأتي بشاهدين، شاهد الزور ويشهدان. فهذه الأقوال ثلاثة الآن التي تحضرنا الآن، ثلاثة أقوال: إما أنه شرط أو ليس بشرط، أو يشترط هو، أو الإعلان. نعم. لا، ما يجب الإشهاد على الله. القول الراجح الظاهر أنه على سبيل الاستحباب فقط، أنه على سبيل الاستحباب المذهب هو صحيح.
إذا أدعى
المطلق ظاهر الآية الأمر ظاهر الوجوب، لكن كثير من الأشياء اللي حصلت في مراجعات في الصحابة خالية من هذا، ما نعلم أنه فيها إشهاد.
إذا أدعى الزوجة المطلق وهو يقول لا ما طلق، كيف؟
القول قول الزوج.
الزوج
الأصل بقاء النكاح،
يعني ما يثبت
لقوله أبد إلا بشهود. حلو يا أغاني، لو نبي نقبل كل امرأة تقول زوجي طلقا، زين كل امرأة تزعل على زوجها تقول طلق.
لأن هذه حصلت، المرأة ادعت أن زوجها طلقها،
إيه؟
ويقول ما هو صحيح،
إيه؟
بعدين هو طلقها صح.
إذا طلقها كيف؟ لكن بس مجرد أن تقول طلقني ما نقبل قولها.
ولا يحلفه.
ها؟ ما يحلف، على المذهب ما يحلف. لأنه ما يقضى عليه بالنفور.
إذا كنا الحديث اللي قال كاح لله شاهد
العالم. نعم.
كان الآن روي متاشرة.
ها؟
الجابر.
نعم.
وعن أمراض.
نعم.
مرفوع عن عائشة.
نعم. موقوفا ولا مرفوعا؟
مرفوعا.
يخلو بس يصح إليه. الكلام متواصل لهؤلاء. نعم.
صحيح.
والله رأي الشيخ الإسلام قوي، رأي الشيخ الإسلام قوي، لابد إنه إذا وجد الإعلان كفى عن الشهادة.
ويختف الشهادة على الإعلان.
ها؟ والله في الشهادة مع 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 الإصرار نظر. ثم تطمئن نفسك كثيرا، ولكن بعد حتى القول بأنه يبطل النكاح فيه نظر. لأن هذا سوف يشتهر إذا دخل عليها وأخذها إلى بيته فهذا يشتهر. بما عده الناس إعلانه عندنا الآن بالبواري و الإضاءة الإضاءة إضاءة المحلات، نعم، وبالدف. كان بالأول كما تعرفون يمشون الناس جماعات، جماعات للزواج ومعهم تريك ولا سرج، ها؟ إيه.
ما تصير بدعة البواري؟
ها؟
ما يحصل ولما تصير خمسة وستة
أربعة. هني ما يدرى عن الناس. نعم الوليمة الكبيرة صحيح يحصل، لكن خمسة وستة جرت العادة بأنه يحصل ولائم على هذا الشكل بدون نكاح.
شيخ ما يصير بدعة على البواري؟
وشي؟ لا لا أنا قلت على سبيل التمثيل، ولا أنا الحقيقة ما أرغب، لأنه يزعج يزعج.
وبعدين ما يدري وين متزوج، وين متزوج؟
وين؟
بواري تمشي مع السوق.
ها؟
ما ندري وين متزوج. شوف البواري.
لا تبعهم تدري.
هذا لا بالسوق ولا في المعارض.
العجيب إنه قبل سنة أو سنتين يعني بعض الناس طبعاً وياهم بدأوا يسوون عقود وهمية، يجتمع خمسة ستة عشرة من هذه السيارات هم يمشون مع الأسواق بالبوالي، هم يبدون الناس يقول ما أكثر الزواج الليلة. نعم فاضي. يكون يعيد على أقصر الأولاد شرعيون، لأن كل أولاد يأتون بعقد بجماع مشتبه فيه هم شرعيون، لأن الشارع يتشوف إلى الحقوق المسألة فبأدنى شبهة يلحق إلى بيانه وإعلانه. والصحابة ما يمكن يتركون هذا الأمر لو كان من الشرع ما يبينونه ويكون أمرا مشهورا مستفيضا، كما أن الصلاة، لأن النكاح كل يعقد النكاح أليس كذلك؟ لو كان هذا من الأمور المشترطة لكان جاء به الكتاب أو السنة على وجه مبين واضح. نعم طيب الآن فهمنا دليل. يقول الدليل أولا عدم الدليل، الدليل هو عدم الدليل، فمن قال إنه يشترط فليأتي بالدليل. وثانيا الدليل لو كان هذا من الأمور العامة التي يحتاج الناس إليها وإلى بيانها، والناس مما تعم به البلوى هذا عندهم، فلو كان أمرا مشترطا لكان بيانه واضحا مشهورا مستفيضا. طيب نحتاج الآن إلى الإجابة عن أدلة القائلين باشتراطه. عبد الرحمن.
نعم الأدلة. أولا الآية تقول إن الآية في الرجع.
نعم.
وليست في اقتدار. فالرجع قد يحتاج إلى الشهادة حتى فلا يفهم بأنه لم يرجع. وأما الحديث فإنه ضعيف لا تقوم به.
نعم.
وأما النظر فإننا نقول بأن الإعلان أبلغ من الإفساد.
نعم. تعيين. وهو ما ينفي وجوب الإشهاد مطلقا، لأنه يقول لا بد من أن يثبت ببينة إما الإعلان وإما الإشهاد، لكن الإشهاد ليس بشرط. طيب، ومن العجب أن الشيخ الألباني رحمه الله وفقه الله ذكر أن هذا الحديث صحيح، ذكر أن الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل أنه صحيح مرفوع، ثم أتى بأدلة كلها ضعيفة، كل الأدلة والشواهد اللي جاب ضعيفة. وعلى قاعدة المحدثين، يعني لو فرضنا أن هذه الأدلة ضعيفة ضعفا ينجبر بعضها ببعض، فتكون على قاعدة المحدثين حسنا لغيره، يا الله تصل إلى درجة الحسن لغيره. نعم، في بعض الطرق من هو متروك وكذب وما أشبه ذلك مثل هذا ما نستشهد به. ننبني على هذا لأجل أن نعرف أن لكل جواد كبوة. والشيخ الألباني وفقه الله لا نشك أنه عالم وأنه يندر مثله في هذا الزمان، لكن ليس معنى أن العالم أنه يكون معصوم من كل شيء. فالإنسان لا شك أنه بشر، يخطئ ويصيب وينسى. نعم، يخطئ ويصيب وينسى، ولا أحد معصوم إلا من عصم الله عز وجل. المهم، إذن بعد النظر في هذا يتبين لنا أن الإشهاد ليس بشرط، لكنه ينبغي أن الإشهاد يعني يتأكد، لا سيما في بلاد كبلادنا يحكمون بأن الإشهاد شرط، لأن هذه المسألة لو يحصل خلاف وترفع إلى المحاكم حكموا بفساد النكاح، وحينئذ نقع في مشاكل. فكل مسألة في مسائل النكاح يحتاط فيها الإنسان، لا سيما على موافقة الحكام في بلده وفي زمنه، فإنه أمر متأكد، أمر متأكد.
أنا ترى الذي ترى عن عمر
الأثر، هو قال نكاح سر، قال هذا نكاح سر ولا أدري عن صحة الحقيقة.
يكون رجل ومرأة
وما إيه، لكن قال هذا نكاح سر، كان نكاح سر، فهذا ظاهر الحديث ما في إعلان. ها؟
نص ولا
أي هي؟
يقول لو تقدم لا
رجم. إيه، لكن هو قال إنه نكاح سر، لفظ الحديث الأثر اللي عندكم.
إيه.
ها؟ قال هذا نكاح سر، فظاهر الأثر أنه ما أعلن، والكلام على إذا حصل الآن بدون إشهاد. ثم الأثر ما أدري بعد أن صحته، أنا ما رجعت الحين ننظر بعد في صحته وسنته، لأنكم تعرفون الفقهاء رحمهم الله من هذه الناحية يذكرون الآثار المروية، يقول روي عن عمر وروي عن ابن عباس وروي عن كذا، وليس يحررون في الأسانيد.
فحكم الله العلماء أنهم
صحيحون.
أيها
الحديث ما في شك، ما في شك، لكن الرجوع للحق حق، وهذا أمر يقع. ومن أغرب ما يكون أن رأينا من يقول أجمع العلماء على عدم قبول شهادة العبد، أجمع العلماء على عدم قبول شهادة العبد، وآخرون قالوا أجمع العلماء على قبول شهادة العبد، هذا أعظم ما يكون. نعم، فالمهم أن الإنسان يتكلم بحسب علمه، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم،
ذكر الحاكم هنا إذا زوج وليان لم يقرع بينهم رواية،
هي يمكن رواية، المذهب لا
اختارها،
المذهب لا ما يقرع بينهم إذا جهل السابق،
جهل
السابق. هذه رواية، لكن المذهب خلاف، المذهب أنه يفسخ النكاح وهذا أولى. من؟ إيه، لكن ما والله ما يظهر لي القرعة، لأن مسائل الفروج ما تستباح في مثل هذا، والمسألة بسيطة.
يعني يقرأ ويجدد القارئ.
ها؟
يجدد النكاح
القارئ. إيه، إذا معناه بياخذ بالاحتياط بهذا وبهذا، مع أنه ذكر رحمه الله أنه إذا طلق أحدهما ما يحتسب عليه في هذا الطلاق. في مسألة إذا جهل ويفسخ الحاكم أو يطلق أحدهما، وقال هذا الطلاق لا يعتد به عليه لأنه لا يعلم أن نكاحه هو الصحيح فلا يؤخذ بهذا الطلاق.
طيب صحيح يا شيخ الكلام ده؟ إنه ما تعتد الطلقة هذه.
كيف؟
إنه ما تعتد الطلقة هذه.
والله مو بعيد، مو بعيد، لأنه من نكاح متيقن، ليس من نكاح متيقن. ما دام زوج وليان ما ندري أيهما الأول، فقلنا طلقوا. أيهما اللي صحيح؟
يمكن هذا صحيح،
يمكن هذا، يمكن هذا. إذا ما نحسب، ما نحسب عليهم. الأصل عدم الاعتداء.
بالنسبة لها لو
أراد
تزوج،
ها؟ لو أراد تزوج لا بد من العدة، لكن بس العدة إن كانوا قبل، إن كانوا قبل الدخول ما فيها، ما فيها عدة. إن كانوا قبل الدخول ما فيها عدة، إن كان بعد الدخول فالله ما يحصل اشتباه، حصل الدخول الله ما يحصل. الراجح عدم اشتراط الشهود، إذا وجد الإعلان اكتفينا به. لكن بعد انتبهوا، الرابع الشهادة، فلا يصح إلا بشاهد، إلا بشاهدين، شاهدين يعني رجلين، فامرأة أو فامرأتان ورجل لا تقبل شهادتهما، امرأتان ورجل ما تقبل شهادتهما، ورجل وامرأة من باب أول، وامرأتان وأربع نساء كذلك، لا بد من شاهدين رجلين. ثانيا عدلين، وهنا اكتفوا بالعدالة الظاهرة، عدلين ولو ظاهرا، عدلين ولو ظاهرا، نعم. وهذا أضفه إلى ما سبق من العدالة الظاهرة، وشو فيه؟ في الولي. فصار الولي النكاح والشهادة على النكاح يكتفى فيهما بالعدالة الظاهرة. وكذلك ذكروا في باب الأذان أنه يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة، نعم. طيب ثانيا يقول لبشارين عدلين ذكرين، هذا من باب التأكيد، وإلا فشاهدين عدلين معروف أنهما من الرجال. ذكرين مكلفين، كلما قلنا مكلفين فالمعنى بالغان عاقلان، بالغان عاقلان، لأن المكلف الذي هو أهل للتكليف هو البالغ والعاقل.
الأذان يا شيخ ما
قالوا؟ اترك الأذان خلاص، أشرت إليه إشارة، لابد أن يكون عدل ولو ظاهر. مكلفين. سميعين يعني يسمعان بآذانهما، فإن كانا أصمين لم تقبل شهادتهما، لأنهما لا يسمعان، لا يسمعان. الولي لو قال زوجتك بنتي وذاك قبلت وهما لا يسمعان، فوجودهما كالعدم. وظاهر كلام المؤلف ولو كانا بصيرين يقرآن وكتبت، كتب العقد كتابة، لو أخذ ورقة الولي وقال زوجتك بنتي وقرأها ثم أعطيها إلى الزوج وقال تحتها قبلت النكاح، نعم. فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يصح، والصحيح أنه يصح. لحظة، الصحيح أنه يصح، لأن الشهادة تحصل بذلك، الشهادة الآن واليقين يحصل بذلك. فوصول العلم إلى هذين الأصمين صار عن طريق البصر، والمقصود وصول العلم سواء عن طريق السمع أو عن طريق البصر. المهم أن المؤلف اشترط أن يكونا سميعين. إيش معنى سميعين؟ أي يسمعان الصوت بآذانهما. وعلة ذلك لأن الأصم لا يسمع العقد، فلا يسمع الإيجاب ولا القبول. وترى المراد بالسميعين ولو كان ثقيل السمع، يعني بحيث أنه ما يسمعون إلا برفع الصوت، ما يهم، المهم أن يكون لهما سمع ولو كان قليلا. قلنا ظاهر كلام المؤلف ما دام اشترط أن يكونا سميعين أنهما لو كان بصيرين يقرآن وكتب الإيجاب كتابة من الولي والقبول كتابة من الزوج وهما يشاهدان ذلك، فظاهر كلام المؤلف عدم الصح. والصحيح أنه يصح، لأن المقصود بالشهادة وصول العلم إلى من؟ إلى الشاهد، كما قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإذا وصل العلم إلى الشاهد كفى. أيضا لابد أن يكون ناطقين، ناطقين، مو كل إنسان حيوان ناطق، ها؟ ما مر علينا في علم المنطق أن كل إنسان فهو حيوان ناطق. إذن كيف نقول ناطقين؟ المراد ناطق بالفعل، ناطقين بالفعل. أما قول الكلام الإنسان حيوان ناطق، فالمراد ناطق بالفعل أو بالقوة. طيب، ناطقين احترازا من الأخصين، فلا تقبل شهادتهما. وصريح كلام المؤلف أو ظاهره: ولو كان سميعين بصيرا، لأنهما لا يستطيعان أداء الشهادة، لا يستطيعان أداء الشهادة. وظاهر كلامه: ولو كان يحسنان الكتابة عند أداء الشهادة، ولو كان يحسنان الكتابة عند أداء الشهادة. وهذا فيه نظر، والصواب فيه مثل ما قلنا أنهما إذا كان يمكن أن يعبر عما شهدا به كتابة، نعم، أو إشارة معلومة، أو إشارة معلومة، فإن الصحيح أنه أن شهادتهما تصح. لأن المقصود من كونهما يشهدان السمع، شوف المؤلف: سمعين لأجل التحمل، وناطقين لأجل الأداء. المقصود من استشراط النطق هو أن نتوصل إلى الأداء الصحيح. فإذا كان هذا هو المقصود، فمتى توصلنا إلى أداء صحيح ولو عن طريق الكتابة فإن ذلك كاف. نعم، وكم من إنسان أخرس عنده من العلم بأحوال الناس ما ليس عند الناطق، لكن يؤدي بطريق الكتابة أو الإشارة. نعم، طيب، إذن اشتراط السمع والنطق صار فيه التفصيل على قول الراجح. طيب، اشتراط أيضا خلوهما من الموانع، خلوهما من الموانع بأن لا يكونا من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الولي. يشترط لا يكون من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الولي. مفهوم هذا حسين؟ لا يكون، أي الشاهدان، من أصول الزوج أو الزوجة أو الولي أو فروعهم أو فروع. فعلى هذا إذا زوج الأب ابنته وكان الشاهدان أخويها، أخوي البنت، فالنكاح لا يصح، النكاح لا يصح. لماذا؟ لأنهما فروع للولي، لأنهما فروع للولي. وكذلك لو زوج الإنسان ابنته وله أب حاضر، أبوه حاضر وابنه حاضر، وشهد أبوه وابنه على العقد، لم يصح، لم تصح الشهادة، فلا يصح النكاح. نعم، طيب، وكذلك أيضا لو كان أبو الزوج حاضرا وكان أحد الشاهدين فإن الشهادة لا تصح، فلا يصح العقد. طيب، لو زوج أحد الإخوة وشهد أخوان، يصح العقد؟
نعم
يصح العقد. طيب هم قلنا توي ما يصح شهادة الأخ على عقد نكاح أخته؟ لأن الزوج لأنه فرع الولي. فعليه لو سألنا سائل هل تصح شهادة الأخ على نكاح أخته؟ نقول فيه التفصيل. إن زوج الأب ما صح لأنه من فروع الولي، وإن زوج أخوه صح لأنه ليس أصلا للولي ولا فرع له ولا للمرأة ولا للزوج.
أخو الزوجة
أما أخو الزوج فلا يضر، أخو الزوج ما يضر مطلقا. نعم هذا المذهب، هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أن ذلك يصح، أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع، وهذا القول هو الصحيح بلا شك. لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسان، حيث كانت شهادة له، أما حيث تكون شهادة عليه وله فلا تمنع. ثم إننا نقول أيضا المذهب يجوزون أن يكون الشاهدان أو أحدهما عدوا للزوجة أو الزوجة، وشهادة العدو على عدوه غير مقبولة متهم فيها. فنقول هذا النكاح هل هو للإنسان ولا على الإنسان؟ له وعليه، له وعليه، له وعليه. فإذا قبلتم شهادة العدو مع أنه على الإنسان فاقبلوا شهادة القريب لأنه للإنسان، فهو لم يتمحض له ولم يتمحض عليه، ولهذا لما لم يتمحض عليه قبلوا فيه شهادة العدو، وكان يلزمهم على ذلك أن يقبلوا شهادة القريب لأنه لم يتمحض له. أو ما هو بهذا مفهوم؟ اللغة الفرنسية اللي.
نعم.
طيب عربي وفصحى. طيب نقول النكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج أو الزوجة ولا حقا عليه، هو له وعليه، لأنه يوجب حقوقا للعاقد وحقوقا عليه، له وعليه. فأنتم قبلتم شهادة العدو في هذا العقد لأنه لم يتمحض إيش؟ لم يتمحض عليه. إذن فاقبلوا شهادة القريب لأنه لم يتمحض له، لم يتمحض له، وهذا هو القياس. فالصواب إذن أنه يصح العقد، وهو رواة عن الإمام أحمد واختارها كثير من الأصحاب. وهذه المسألة قل من يتفطن لها من العوام، قد يعقدون وأبو الزوج موجود ويعتبرونها أحد الشهود، وهذا على المذهب ما يصح، ولكن الصحيح أنه جاء يحتمل أنه كونه أسقطه أنه لا يرى اشتراطه. هنا
يقولنا
ما
أصلح
لكم شهادة الفروع والأصول.
نعم
خشية
من مثلا
فيما بعد
واحد
كذا
وصلت إلى المحكمة. إيه
حتى العدو أيضا
على أساس قريب الولي اللي هو نفس الفروع والأصول.
إيه ما
عدم قبول شهادتهم لهذا السبب.
لا نقول هذا ما دام إنه هو بحق له متمحض، قد يكون حقا عليه، وهي بعض الأحيان حق عليه أكثر، كإيجاب النفقة وإيجاب المهر وإيجاب العدة على المرأة وما أشبه ذلك. نعم.
الدليل على عدم جواز شهادة الفرع والأصل
تأتي في الشهادة إن شاء الله، تأتي في الشهادة إن شاء الله. تعالى. قال وانتبهوا المسألة الأخيرة هذه. قال وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والفدية شرطا في صحته. الكفاءة من الكف وهو المثل في اللغة العربية، والمراد بها هنا أن يكون الزوج أهلا لأن يزوج. يقول المؤلف: ليست الكفاءة وهي دين ومنصب شرطا في الصحة. ولاحظوا الدين وشو؟ الدين يقول عندي بالشرح: أداء الفرائض واجتناب النواهي. هذا من شرط أن يكون الزوج مؤديا لجميع الفرائض مجتنبا لجميع النواهي. إذن فيصح تزويج الفاسق، قوله يصح، يصح أن يزوج الفاسق. ولو اشترطنا في التزويج أن يكون الإنسان عدلا ما زوجنا أحد، ما تزوج ولا عشر الناس. فاشتراط العدالة في الزواج ليس بالشرط، ما هي شرط من صحته. كذلك أيضا يقول: ومنصب وهو النسب. النسب يعني أن يكون الإنسان نسيبا، أي له أصل في العرب من قبائل العرب. احتراز منين؟ من الذي ليس له أصل، من الموالي. اللي ما له أصل في أنساب العرب هذا ماله نسب. من ينتسب إليه؟ إلى آدم. نعم، إلى آدم، ما ينتسب إلى العرب. فيسمون عندنا عند العامة يسمونهم خضيري، واحد يسميها العبيد، يقول عبد حر. فهم عبيد باعتبار ما كان، لأنهم كانوا موالي وأعتقوا، كانوا موالي حين فتوحات الإسلامية وأعتقوا. فيها أحد يسميه خضيري، والظاهر هذه التسمية مأخوذة من كونهم في الأصل يكون ألوانهم تميل إلى السواد، هذا الظاهر والله أعلم. أما حر عبد هذا واضح السبب، إنما ها إيه، وبعضهم يسمون صفافير. نعم صفافير. نعم طيب، يقول ليس النسب ليس شرطا في صحة النكاح. وعلى هذا فيجوز أن نزوج امرأة قبيلية من إنسان خبير غير قبيل، ما في مانع كذا ولا لا؟ طيب، كذلك الحرية ما هي شرط في صحته، ليست شرطا في صحته. فيجوز أن نزوج الحرة عبدا مملوكا، عبدا مملوكا ما في مانع. نعم، ألا المانع العكس، ما نزوج الحر عبده إلا بشروط ستأتي إن شاء الله. أما أن نزوج الحرة عبدا فهذا جائز، وليس من شرط صحة النكاح أن يكون الزوج حرا. كم دولي من وصف؟ الدين والنسب والحرية. في بعد وصفين آخرين ذكرهم بالشرح نتكلم عليهم: صناعة غير زرية. صناعة غير زرية يعني غير مزرية بالشخص، أيضا هذا من الكفاءة، أن لا يكون لا تكون صناعته مزرية يعني ممقوتة عند الناس. ها؟
يعني
إيه؟ ممقوتة عند الناس، مثل الكساح. كساح، الكساح ما هو؟ منظف الكنف، منظف الكنف، حمامات ينظف، هذا يسمى كساح. زبال، نعم يكنس الزبالة ويحملها. نعم، كناس، هذا ما هو كفو. لامرأة مصونة محترمة أهلها تجار أغنياء، لو زوجناه إنسان كساح ينظف الكنوف، يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح. نعم، ما هو شرط؟ كذلك يسار بحسب ما يجب لها، يسار يعني غنى، ما هو شرط أن يكون الزوج غنيا، نزوج له فقير، ها؟ نعم نزوج له فقير وهو غنية، ما تأكل الحلوى ولحم الطيور والرزل جيد وهكذا، وهذا الرجل فقير يطرد على ما يقول العوام يطرد عشاء غداء، يتغدى يوم وتعشى يوم، زوج ولا من زوج؟ ويجوز؟ يجوز. يقول مؤلف ليست الكفاءة شرطا في صحة العقد، ليست شرطا في صحة العقد، واضح؟ المعنى يصح العقد بدون الكفاءة، يصح العقد بدون الكفاءة، فيصح أن نعقد النكاح لامرأة ذات عدل على زوج فاسق، حرة على عبد، خضيرية قبيلية على خضير، بنت بزاز على كساح. بنت البزاز من هو البزاز؟ اللي بعلبس أعلى أنواع القماش. طيب، بنت غني جدا على فقير معدل، يجوز هذا ولست شرطا في الصحة. لماذا نص المؤلف قال ليست شرطا في صحة؟ أليس عدم وجود إدخالها بالشروط دليلا على أنه ليس بشرط؟ عدمت الصحة ما ينعقد النكاح، تعدم الصحة ما ينعقد النكاح. لو زوجنا بنت بزاز بكساح النكاح باطل فاسد، أحسن عبد الفاسد لأنهم يرون النكاح المختلف فيه يسمى فاسدا، فهو فاسد. هذه الرواية في الحقيقة لا شك أنه من أضعف ما يكون من الروايات، ولكن لها وجهة نظر في مسألة الدين، في مسألة الدين، الدين في بعض فروع الدين خلو المرء أو الزوج من هذا المانع شرط في صحة النكاح، مثل الزاني، الزاني مؤمن ولا كافر؟ مؤمن، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يزوج بعفيفة، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فالزاني ما يجوز زوجه بعفيفة حتى يتوب، حتى يتوب، لأن هذا يتعلق بالفروج وهو قدح عظيم للزوج. وكما أننا لا نزوج الزاني حتى يتوب فلا نزوج الزاني حتى يتوب، وسيأتي في كلام المؤلف. طيب، هذا إذا قلنا ليس شرطا في صحته، فهل هو شرط للزومه؟ نشوف. قال فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، من الفاجر هنا؟ الزاني، لأنه مقابل بعفيفة. لو زوج الأب عفيفة بفاجر النكاح على رأي المؤلف صحيح، صحيح، يعني مو بشرط في الصحة، الكفاءة ليست شرطا في الصحة، النكاح صحيح. والصواب في هذه المسألة بالذات أن النكاح فاسد، لأن الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ومعنى ذلك أن العفيفة ما يجوز تزوج بالزاني، وهو كذلك. أو عربية بعجمي، زوج عربية بعجم، المراد بالعجم هنا من ليس بعربي ولو كان ينطق بالعربية، فالمعتبر هنا بالعروبة والعجمة المعتبر النسب لا اللسان، قد يكون عربيا وهو لا يعرف إلا اللغة إيش الأعجمية، فالكلام هنا المراد بالعروبة النسب. لو زوج عربية أي عربية الأصل والنسب، بقطع النظر عن اللسان بعجمي، والمراد بالعجمي هنا من ليس بعربي، ليس بعربي، فيشمل عجم الفرس كإيران وما ضاهاها، ويشمل عجم الغربيين كالإنجليز والفرنسيين، وكذلك أمريكا الأمريكان والروس، كلهم عجم، كل من سوى العرب فهو عجمي. هذا رجل عند من أهل من العرب قبيل، زوج إنسانا غير قبيلي، غير قبيلي، نعم يصح النكاح، يصح، لأنه ليس شرطا في صحته، لكن لمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. المرأة معلوم أنه اشترط رضاها كما سبق، إذا مرضت من الأصل ما تدخل في الزواج، لكن الأولياء ولو بعدوا لهم الفسخ، ولو بعدوا لهم الفسخ، احتجوا بالكم. يعني واحد قبيل زوج ابنته خضيرية برضاه، والرجل صاحب دين وتقوى وخلق ومال من أحسن الناس، فجاء ابن عم بعيد، جاء ابن عم بعيد وقال أنا ما أرضى، له يفسخ؟ نعم له أن يفسخ المدح، حتى من حدث بعد، حتى من حدث بعد. هذه امرأة تزوجها، هي قبيلية، تزوجها خبير وبقيت معه 50 سنة وجابت منه أولاد، فولد لأحد أبناء عمها البعيدين ولد، يوم ولد زوجون هذه بنت عمنا زوجونها الخبير، أنا ما أقبل، افسخ النكاح. يفسخ النكاح؟ أين يفسخ النكاح ولو لها أولاد وبيت، وفسد البيت وكل شيء علشانها، ابن العم اللي يمكن حاسد ولا قصد، ما يهمه شرف النسب لكنه حاسدها، نعم يفسخ. وظاهر كلام المؤلف حتى أولادها، أولادها يفسخون، ها؟ لأنهم أولياء، فالظاهر من كلام الفقهاء أنه حتى أولادها لهم الفسخ، يقولون بنفسه أمنا من أبينا، لأن أبانا خضيري وأمنا قبيلية. ظاهر كلام المؤلف حتى هؤلاء، لأن يقولون أولياء، يعني من لمض من الأولياء، ولكن يمكن أن نجيبهم بمثل ما قال غانم، نقول كيف أنتم تفسخون عشان أبوكم خضيري، أنتم خضيرية أيضا، فيقول نعم نحن خضرية، لكن نسب أمنا ما ودنا يضيع، نسب الأم لا نريد أن يضيع، نبي نفسخ النكاح. طيب نرجع عادي إلى كلام المؤلف، نشوف في مسألة الدين الآن، أهم شيء الدين. في مسألة الدين قلنا إن مسألة العفة والفجور الصحيح أن ذلك شرط لإيش؟ شرط للصحة، وعلى هذا لا يصح العقد. إذا زوج الإنسان ابنته برجل مشهور والعياذ بالله بالزنا، أو مشهور باللواط، فإن العقد لا يصح. الدين اللي غير هذا، مثل إنسان يشرب الخمر أو يحلق اللحية أو ما أشبه ذلك، هذا نقص الدين وخلل. هل لبقية الأولياء أن يفسخوا؟ لا، المذهب لهم أن يفسخوا، المذهب لهم أن يفسخوا. وهذه مسألة لو فتح فيها الباب حصل في ذلك شر كثير. يجي إنسان يزوج هذا الرجل ويحلق لحيته، ويجي ابن عم من بعيد يقول أبا أطالب فسخ النكاح، لأن هذا الرجل ما عنده دين، أنا المذهب يفسخ النكاح، يفسخ النكاح. نعم، كذلك أيضا لو كان يشرب الدخان أو كان يتعامل بالربا أو ما أشبه ذلك فله الفسخ. هذا في الحقيقة في كلام الفقهاء نظر في هذه المسألة، لكن هنا شيء قد يكون كلامهم له حظ من النظر فيما لو كان الخلل بشرب خمر، شرب خمر، فإن شرب الخمر في الحقيقة لا يقتصر ضرره على الشارب، يتعدى إلى إلى زوجته وإلى أهله، أحيانا يدخل على زوجته بالسكين بيقتلها، وأحيانا والعياذ بالله يقولون إنه يأتون إليهم عرات يأتي إليه عريان يوحش في الليل، نعم، وأحيانا يطلب أن يزني ببناته كما هو مشهور، يطلب لولا أن النساء يغلقن على البنات وسكن البيبان كان هذا هم يطالبون بالزنا به. هذا في الحقيقة لو قيل بالمذهب في هذه المسألة لكان له وجه، إذا عرف أن هذا الزوج يشرب الخمر فللبعيد من الأولياء أن يطالب بفسخ النكاح، نعم، أن يطالب بفسخ النكاح. وهذه مسألة تغيب عن كثير من القضاة، ولهذا يسألون عنها كثيرا فيما إذا كان الزوج حدث منه شرب الخمر هل يفسخ العقد ولا ما يفسخ، نعم. منهم من توقف في الأمر ومنهم من قال ما يفسخ، لأن الفسق لأن العدالة ليست شرطا في بقاء النكاح ولا في ابتدائه، ولكن الحقيقة أننا إذا رجعنا إلى كلامهم هنا وجدنا أن المذهب يجوز الفسخ لفقد الدين، كما أن ظاهر حديث زوجة ثابت بن قيس أن خلل الدين يبيح للمرأة طلب الفسخ، لأنها قالت يا رسول الله هذا ثابت لا أعيب عليه في خلق ولا دين، لا أعيب عليه في خلق ولا دين، لكن أكره الكفر في الإسلام. فظاهر قولها هذا أنها لو عابته بخلق ودين لكان لها الحق في طلب الفسخ، وهذا هو الصحيح عندنا وهو المذهب الموافق للمذهب في هذا الباب. زوجناها وأنكرت الإذن قالت أنا مهدي تصدق لا
قبل الدخول،
قالوا إن كان قبل الدخول إنكارها قبل الدخول صدق، لأن الأصل إيش؟
عدم
الإذن والرضا، فنقول هات الشهود إنها أذنت وإلا فلا نكاح، إن كان بعد الدخول فيه ما تقبل، وش السبب؟ لأنها أذنت فعلا، ولو أننا قبلنا هذا لكان كل امرأة يدخل عليها زوجها ولا يجوز له تقواه، أنا ما أذنت، ما أذنت أن أبوي زوجها، ونفتح باب عظيم على الناس. قد تقول هي أنا ما دريت أنه لا بد من إذن، أقول ما دخلت عليه والله أنا ما علمت أنه لا بد من الإذن، فهل نقبل قولها ولا نرفض هذا؟ وذي أيضا قد تقع، ما تقولون في هذه المسألة؟ ما ندري حين الآن، هو يقول إن هذا الولي وهي تقول هذا، ولا هناك شهود يفصلون
قليلا
كان في بلاد فيها مشهورة فيها العلم في البلاد ما
يقبل، لأن في بلادنا ما هم منتشر، خصوصا في البادية، البادية عندهم مير أن الأب يزوج بنته راضية ولا ما راضية، وكذلك الحاضرة من قبل أيضا، الحاضرة من قبل
ماشيين على المذهب،
يعني ماشيين على المذهب، إحنا مذهبنا مذهب النبي صلى الله عليه وسلم،
أقول البادية ماشيين
على المذهب، لا البادية ماشيين على بادية. البادي ماشين على اللي حط بالبادي. طيب هذه المسألة والله تحتاج إلى تأمل، إذا كانت ممن يجهل ذلك فقد نقبل قوله ونقول إذا كان إنها مات بالزوج وأنها ما علمت لها الحق في المنع فلا نكاح. وقد نقول إننا لا نقبل قولها نعم إلا بشهادة، بحيث أنك تقول والله أنا زوج أبوي وأنا ما بيه وغصبا علي إلى الدخول، وهي تقول هالكلام في ناس تشهدون مثل علي في هذا الكلام، فهذا معناه أنه فيه بينه أنها ما رضيت لو دخل عليها.
ممكن يشهد الشهادة رجل يبيه، ممكن يشهد واحد
ثاني يبيه. مسألة شهادة الزور لابد من أن يكون عدل، تحتاج إلى تزكية، إذا زكي عاد ما نقدر، إنما إذا صار ظاهره العدالة أو يشترط العدالة ظاهرة وباطنة في البينة.
إذن الشيخ خلاصة في هذا أن الشروط
أربعة.
أربعة.
الخلاصة أن الشروط أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة على المدح نعم أو على رأي الشيخ الإسلام الإعلان.
والكفاءة ما تشترط.
الكفاءة صحيح أنها ليست بشرط، لكن مسألة الزنا قد نجعله في الموانع، هم جعلوا الزنا في الموانع لكن اعتبروه في جانب المرأة ولم يعتبروه في جانب الرجل، وسيأتي إن شاء الله تعالى كلامه. نعم بيجينا إن شاء الله هذا في العيوب. قال: باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح. التحريم، أسألكم الآن، هل هو وارد أو مورود عليه؟ تحريم وارد أو مورود عليه؟
وارد.
التحريم وارد لا مورود عليه، إذن فالأصل الحل، الأصل في النساء ها؟ الحل، لأن الله لما عدد المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، قراءة سبعية، وأحل لكم ما وراء ذلك. أحل نظرا إلى قوله حرمت عليكم، وأحل نظرا إلى قوله كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك، كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. نعم، فأحل بالنظر إلى قوله كتاب الله عليكم، وأحل بالنظر إلى قوله حرمت. المهم أن قوله سبحانه وتعالى وأحل لكم أو أحل معناه أن الأصل الحل النساء، حتى نعلم إن هذه المرأة ما تحل. فإذن فالتحريم
وارد.
المحرمات في النكاح ينقسمن أولا إلى قسمين: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فهمتم؟ محرمات إلى الأبد دائما وأبدا، ومحرمات إلى أمد. فهمنا القسمين الآن؟ القسم الأول المحرم إلى الأبد أنواع: محرم بالنسب، محرم بالرضاع، محرم بالمصاهرة، محرم باللعان، محرم بالاحترام. خمس أنواع. المحرم إلى الأبد خمسة أنواع وهو القسم الأول: محرم بالنسب، بعد وبالرضاع وبالمصاهرة وباللعان وبالاحترام. اللعان وبالاحترام. نبدأ بالخفيف: الاحترام من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا بالنسبة إلينا انتهى وقته، لكنه محرم على الأبد. ولا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إلى يوم القيامة، فهن محرمات إلى الأبد. الملاعنة ستأتي في كلام المؤلف ونأجلها إلى أن يأتي كلام المؤلف. المحرمات بالنسب سبعة أشياء ذكرها الله في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت سبع. فقوله تعالى أمهاتكم تشمل الأم وإن علت، الأم وإن علت من جهة الأم أو من جهة الأب، ها؟ يعني وإن علت مهما أنها ارتفعت على السطح، علت يعني صارت جدة، أم جدة، أم جد، وهكذا كذا أو ما يشمل، ها؟ يشمل. ولاحظوا إن أوسع الشمولات في هذا الباب هو باب النكاح، لأنه بأدنى سبب يحصل التحريم. الأم في باب الميراث هل هي الأم إن علت؟ لا، لأن الجدة المسبوقة بذكر قبله أم ما تعرف. طيب هذه واحد، أمات. وبناتكم يشمل البنت وإن نزلت، البنت وإن نزلت، مثل بنت الابن وبنت البنت وهكذا هكذا. وظاهر قوله تعالى وبناتكم يشمل بنت الإنسان من الزنا، بنت الإنسان من الزنا. وهذه مسألة فيها خلاف، ونريد من ثلاثة منكم أن يحققوا هذه المسألة. نعم، محمد البراك يحقق أنها حرام. نعم، محمد إسماعيل يحقق أنها حرام على أبيها حلال لإخوته. أنتم الآن أنت عندك جانب تحريم، محمد جانب الحل، وليد جانب التفصيل بين أبيها وقربة الماء وبين إخوتها وأحمامها. الأم التي ولدتهم مباشرة والجدة وإن علت، هذا الدليل. وقول كل جدة وإن علت يشمل الجدة من قبل الأب والجدة من قبل الأم. وبهذا نعرف أن التحريم في النكاح أشد سريانا من الإرث، لأن الإرث لا ترث الجدة أم أبي الأم، وأما هذا فتحرم. كذلك يحرم البنت لقوله تعالى وبناتكم، وهذه تشمل يقول بنت الابن وبنتاهما، بنت من؟ بنت البنت وبنت بنت الابن، يعني وإن نزل. وهذا داخل في عموم قوله وبناتكم. هذا الدليل من حيث الأثر، أما الدليل من حيث النظر فلأن الأمة وإن علت أنت بضعة منها، يعني أنت برها، والبنت وإن نزلت هي بضعة منك، فلا ينبغي أن يستحل أحد من كان بضعة منه أو من كان هو بضعة منه. هذا هو الحكمة في التحريم. ولذلك الرضاع لماذا تحرم المرضعة؟ لأن هذا الطفل نشأ من لبنها، نشأ من لبنها، لما تغذى بس باللبن صار حراما أو انتشر التحريم، فكيف بمن هو جزء؟ طيب، وقال ويحرم أيضا، قال من حلال وحرام، البنت وبنت الابن والأم إن علت من حلال وحرام، يعني سواء كانت البنت من حلال وهي البنت التي نشأت عن وطء بعقد صحيح أو عن وطء بشبهة، هذه من حلال التي نشأت من وطء بعقد صحيح أو من وطء بشبهة. وشون من وطء بعقد صحيح؟ يعني رجل عقد على امرأة عقد نكاح صحيح فأتت منه ببنت، هذه البنت من حلال ولا حرام؟ ها؟ من حلال. كذلك أيضا ما نشأ من نشأت بوطء شبهة فإنها تكون بنتا من حلال، حلال باعتقاد الواطئ، حرام بحسب ما في نفس الأمر، حرام بحسب ما في نفس الأمر. وإن شئنا قلنا هذه مرتبة بين الحلال، بين الحلال والحرام، هذه مرتبة بين الحلال والحرام. وعلى هذا فتكون البنت إما من حلال خالص أو من حرام خالص أو من حلال بحسب ظن المكلف، حرام بحسب الواقع. كذا يا بسام، فهمنا الموضوع الآن؟ طيب، البنت التي نشأت بعقد نكاح صحيح هذا من حلال خالص ما في شبهة، وحرام خالص بنت الزنا، إذا زنى رجل بامرأة، نعم، أو جامعها جماعا في حكم الزنا، جامعها جماعا في حكم الزنا، مثل أن يعقد عليها عقدا باطلا ويجامعها وهو يعلم أنه باطل، فهذا وإن كان بعقد فالعقد هنا صورة وليس بحقيقة، مثل أن يتزوج امرأة معتدة من غيره وهو يعلم أن ذلك حرام ثم يجامعها وتأتي منه ببنت. وش حكم هذه البنت؟ هذه بنت زنا، مثل بنت الزنا تماما، لأن هذا العقد وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. هذه البنت بنت الزنا أو ما في حكمه، هذه من حرام خالص، وحرام عليه ولا لا؟ نعم حرام عليه، ما يتزوجها، مع أنها لا تنسب إليه شرعا، ما يقال بنت فلان، ولا يرثها ولا ترثه. أخذوا بالكم، لماذا؟ لأن قوة التحريم في النكاح لها نفوذ أكثر من الإرث والنسب، أكثر من الإرث والنسب. ولهذا بنتك من الرضاع حرام عليك مع أنها لا تنسب إليك ولا ترثها ولا ترث منك، التحريم في النكاح له قوة ونفوذ. القسم الثالث قلنا المشتبه اللي له حلال خالص ولا حرام خالص، وهو ما كان حراما في نفس الأمر، ما كان حراما في نفس الأمر حلالا بحسب ظن المكلف، مثل تزوج امرأة معتدة يظن أن ذلك لا بأس به وجامعها وأتت منه ببنت، هذه البنت جاءت بإيش؟ بوطء شبهة، تكون بنتا له تنسب إليه وترثه ويرثها ويحرم عليه نكاحها، وهذا واضح. كذلك إنسان جاء فوجد امرأة نائمة في فراشه، وكان مثلا مشتاقا إلى الجماع، بدون أن يتأمل جامعها على طول يظن أنها زوجته، هذا أيضا يعتبر إيش؟ وطء شبهة، حلال في ظن المكلف، حرام في نفس الواقع أو في نفس الأمر. فلأنه كان يراه حلالا صارت البنت المخلوقة من هذا الماء بنتا له، بنتا له ترثه ويرثها وتحرم عليه في العقد في عقد النكاح. ها؟
تنسب إليه؟
تنسب إليه، نعم.
ولو كان أخته؟
ها؟
لو كان من أخته؟
ولو كان أخته، يعني لو جامع أمه مثلا حسب زوجته، ها؟ فأتت ببنت فهي بنته، فهي بنته سدى ها تكون بنته واخته لكن اخته من امه تكون اخته من امه ما ترث ما ترث بالاخوه من الام لانها بنت فتحجب نفسها بنفسها نعم طيب اذن من حلال وحرام قلنا ان وطء الشبهه ليس حلالا محضا ولا حراما محضا واذا كان الحرام المحض يحرم فالشبهه من باب اولى نعم وان سفلت وكل اخت ما قال المؤلف كل بنت قال والبنت والام هنا قال كل اخت لماذا لان الاخت تكون شقيقه ولاب ولام فلهذا قال كل اخت هي حرام على الانسان سواء كان شقيقه او لاب او لام وكل اخت وبنتها وبنت ابنتها طيب وبنت ابنه ها هنا وبنت ابنه كل اخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت ابنها وان نزلت فهي حرام عليه لماذا لان الاخت حرام واضح وبنت الاخت حرام ايضا إيه بنت الاخت حرام قل لا حتى في نص الآية حرام وبنات الأخ وبنات الأخت طيب وإن سفلت وكل عمة لا وبنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت كل أخ كل أخ شقيق أو لأب أو لأم وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه ابن الأخ وبنتها إذن الأخوة ومن تفرع عنهم كلهم حرام نعم الأخوات ومن تفرع عنهم وبنات الإخوة ومن تفرع عنهم كلهم حرام لأنك إما أن تكون عما وإما أن تكون خالا أنت إما عمهم أو خالهم نعم قال المؤلف وكل عمة وخالة وإن علتا كل عمة وخالة وإن علتا يعني كل عمة ليش قال كل يشمل العمة الشقيقة التي هي أخت أبيك من أمه وأبيه والعمة من أب وهي أخت أبيك من أبيه والعمة من الأم وهي أخت أبيك من أمه فكل عمة وكل خالة أيضا وهي أخت أمك إن كانت شقيقة من أمها وأبيها إن كانت من أب من أبيها إن كانت من أم من أمها كل خالة وإن علتا شلون علتا خالة تعلو تكون من تكون خالة أبيك أو عمة أبيك أو خالة أمك أو عمة أمك أو خالة جدك أو خالة جدتك أو عمة جدك أو عمة جدتك وهكذا إلى ما لا نهاية له وإن علتا نعم لأنك دقيقة لأنك لا تخلو إما أن تكون أنت ابن أخ من أبناء الأخوة وإلا من أبناء الأخوات فكل عمة وكل خالة وإن علتا فهي حرام عمة أبيك عمة لك أولى خالة أبيك خالة لك وهكذا عمة جدك وعمة جدتك وعمة وخالة جدك وخالة جدتك كلها حرام لدخول ذلك في قوله عماتكم وخالاتكم عماتكم وخالاتكم ولهذا عمة الأب هي عمة لك حتى أن تسميها عمة وخالة أبيك تسميها خالة وإن علتا انتهى المحرمات بالنسب وهن سبع حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت كذا. واختصرها بعض العلماء بقوله الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا كذا. وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا وفروع الأب الأعلى لصلبهم خاصة فجعلوها أربعة أنواع الأصول وإن علوا ها؟
نعم.
والفروع وإن نزلوا وفروع الأصل الأدنى وإن نزلوا وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة واضح؟ ها؟ هو أخصر من الآية لكنه مو بأوضح من الآية أخصر من الآية فالفروع وإن نزلوا يدخل فيها الأبناء البنات وبنات الأبناء وإن نزلوا والأصول الأمهات والجدات وإن على. وفروع الأصل الأدنى وإن نزل منهم فروع الأصل الأدنى الإخوة وإن نزلوا هذا فروع الأصل الأدنى لأن الأصل الأدنى أمك وأبوك. وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة منهم العمات والخالات العمات والخالات لصلبهم خاصة ولهذا بنت العمة تجوز ولا لا وبنت العم تجوز وهكذا لأن نقول فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة فقط فانحصرت المحرمات بالنسب في أربعة أنواع فهمتم؟ طيب أصول فروع الأصل الأدنى وإن نزل فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة فقط هنا. قال المؤلف والملاعنة على الملاعن الملاعنة بالفتح التي لاعنها زوجه على الملاعن اللي هو الزوج نعم ها؟ الملاعنة لا هو الملاعن لأن اللي يقول لعنها الزوج فالملاعنة على الملاعن نعم الذي لعنه طيب. وفي الحقيقة أن كلمة لاعن على وزن فاعل تكون من مشتركين في الغالب وإن كان قد لا تكون مشتركين مثل سافر ما في اشتراك لكن قاتل في اشتراك لاعن في اشتراك من الجانبين فهي يصلح أن تجعلها بالفتح في الموضعين أو بالكسر في الموضعين أو تخالف لكن مخالفة أولى لأن اللعنة حقيقة يصدر من الزوج فالملاعنة على الملاعن وش الملاعن يعني امرأة مثلا واجهها إنسان قال الله يلعنك قالت الله يلعنك أنت لا طبعا ما هو بهذا الملاعنة على الملاعن معناه أن الرجل إذا رأى زوجته تزني والعياذ بالله فإن له الحق أن يقذفها بالزنا فيقول إن زوجتي زنت في هذه الحال يقال له إما أن تأتي ببين أربعة شهود وإما أن تعترف المرأة بذلك وفي هاتين الحالين لا يحتاج للعان السبب لأن البينة قامت بالشهود أو بالإقرار وإما أن نقيم عليك الحد 80 جلدة لأنك قذفتها
لا
ها؟
لا
ها؟
الزوج ما
إلا أنا نعم نعم نقول وإما أن يقيم عليك الحد 80 جلدة وإما أن تلاعن وإما أن تلاعن لأن الرسول قال له البينة أو حد في ظهرك البينة أو حد في ظهرك فنقول له الآن ما دام ما في بينة ولا إقرار نبي نجلسك 80 جلدة إلا أن كنت بتلاعن فإذا قال أنا أختار اللعان قلنا يلا قلنا للمرأة وللرجل تلاعن فيقول هو أشهد بالله لقد زنت هذه زوجتي هذه 4 مرات ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه لكن يأتي بالضمير بالياء كن عنه بالغائب لئلا يسند إلى المتكلم ولا أصل أنه يقول علي يقول أن الله عليه إن كان من الكاذبين فإذا قال ذلك 4 مرات والخامسة قال هذا الكلام ثبت عليها حد الزنا ثبت عليها حد الزنا قد إما رجم وإما جلد وتغريب إلا أنها لها أن تسقط الحد باللعان هي ترد عليه ولهذا قال الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد فتشهد 4 مرات أنه كاذب فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإنما كان اللعن في حقه والغضب في حقها والغضب أفظع وأعظم لأنه هو أقرب إلى الصدق منها إذ أنه لا يمكن لأحد أن يدنس فراشه بهذه الفاحشة إلا وهو صادق إلا وهو صادق أما هي فربما تريد دفع السوء عنها سوء السمعة وعن أهلها فلا تبالي كما وقع ذلك فيما وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنها قالت لن أفضح قومي سائر اليوم ووافقت على هذا الأمر العظيم صلى الله عليه وسلم أن غضب الله إذا تلاعن هذا اللعان وش اللي يحصل تحصل الفرقة بينهما بدون فسق وبدون طلاق تكون الفرقة تلقائيا وتحرم عليه تحريما مؤبدا تحرم عليه تحريما مؤبدا لا تحل له إلى يوم القيامة لأنه ليس من الحكمة أن تحل امرأة شهد عليها زوجها بالزنا وهي كذبته أمام الناس هذا من أعظم ما يكون من الفراق ولهذا كان من الحكمة أن لا يجتمع أبدا هذه الملاعنة على الملاعن فإذا قال قائل لماذا لم تكن أو لم يكن قذف الزوجة كقذف الأجنبية فما هو الجواب نقول إن الجواب ما أشرنا إليه قبل قليل وهو أن الرجل لا يمكن أن يقدم على رمي زوجه بالزنا إلا وهو صادق فلهذا خفف عنه وتعرفون قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه حينما نزلت قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فقال رضي الله عنه أدع لكع باللكع على أهلي والله لأضربنه بالسيف غير مصفح وش معنى غير مصفح يعني أضربه بحده مو بصفيحته أو لا أضربه بحده فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من غيرة سعد والله إني لأغير منه والله أغير منه ثم أنزل الله الآية اللي بعدها في حكم رمي الزوج زوجته بالزنا فكان في ذلك فرج وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه من أشد الناس غيرة على أهله حتى إنه إذا طلق زوجة من نسائه ما يتزوجها أحد بعده من شدة غيرته وهو رضي الله عنه تعرفون أنه سيد أكبر أو كبرى القبيلتين من الأنصار وهي الخزرج. هذا الملاعنة على الملاعن تحرم تحريما مؤبدا. نعم.
حول أنه يتركها أو يخبر
العلماء يقولون إنه إذا كان في طهر لم يجامعها فيه فإنه يجب عليه أن يقذفها لئلا تلد ولدا ينسب إليه وهو ليس له. وأما ما سوى ذلك فينظر إلى الأصلح، ينظر إلى الأصلح. إن كانت امرأة منها النساء اللي يخشى عليها في الفاحشة امرأة وسيعة ولا تصلح له فالأولى أن يفعل أو يطلق، أو يطلق ويترك حسب الحالة. نعم.
قوله يسر وكل أخته فذكر يعني ما يشير إلى أنه يجوز زواج الأخ من أخته إذا كان أكثر من الزوج.
وين؟
إذا كان المسألة حقا
هذا يعني خلها عندي ما نعطيك عنها جواب.
لا المؤلف ما يشير إلى
ما نعطيك عنها جواب. خذ جواب كلام المؤلف ولا غيره كيف؟
إذا انتفى بنتي من لاعن امرأته وانتفى قبنتي انتفى من ولده.
نعم.
البنت بنت تحرم عليه البنت المرأة بنت زوجته.
إيه.
وقد لاعنها.
إيه.
وهي قد قطعا قد تكون نطفة غيره.
إيه.
نعم.
لا يعني إذا انتفى منها. إيه لا ما تحرم عليه. أجنبية منه لكنها بنت زوجته تكون. فتحرم عليه من جهة الصهر، هي أجنبية منه من حيث النسب، لكن من حيث الصهر تكون بنت زوجته، وقد دخل إنسان وقد دخل بزوجتها بأمها تحرم عليه.
حي الساعد على ما ليس مشكلة
من جهة
كونه يقتل، قد يقتل بما قتل.
لا هذا جائز أنك تقتله،
قد يدعي أولياءه.
دعنا من الدعوة على ملابساتها غير، إنما فيما بينك وبين الله. لو وجدت رجلا والعياذ بالله على أهلك نسأل الله يعصمنا وإياكم لكان لك أن تقتلهم، لك أن تقتله فيما بينك وبين الله. أما مسألة أنك تدان عاد يكون هذا ينظر في الموضوع. الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام أنه ينظر للقراء، أنه ينظر للقراء.
شبهة واردة يدرى في يد الشبهة.
أي شبهة؟
قد يكون عدو له ويدخله
يدخله بيته يغصبه على
يدخله بيته ويقتله.
لا احنا احنا الكلام على من وجد رجلا على امرأته فقتله وهو عليه.
بس أولياءه
هو ما متحركه.
مثل أولياءه
يبي يقول مثل امرأتي لا تحركين خلي الحكومة والدولة تأتي وتشاهد عليك، عرفت؟ لكن إذا قتله في غير هذه المسألة مثل إنسان دخل على شخص وصال عليه أراد يقتله أو أراد أهله ودافع عن نفسه وقتله.
زوجته لا تطيع ولا قال يعني في جريمة كسرية قتله قامت الزوجة
على يعني ما أقدر كل حال تقوم قد تخشى على زوجها وتقعد يقول ترى قمت عليه خطر. المهم ما علينا من الملابسات، الكلام على أنه فيما بينه وبين الله يجوز أن يقتله وربما يقتل ولا يعلم بذلك أحد ويأخذ يدفن ولا يدري عنه صلى عليه وغسل وكفن ولا يدري عنه. إنما مسألة غير هذه لو دخل رجل شخص دخل إلى بيتك متلصصا أو يريد أهلك وتتابعه بالتي أحسن وأبدا.